كتاب الزكاة باب فرض الزكاة ومقاديرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فباب الزكاة أو كتاب الزكاة، بعد أن أورد المؤلف رحمه الله من الأحاديث ما ورد في شأن الصلاة على اختلاف أنواعها وأحكامها، فانتقل إلى الركن الثاني. فالزكاة كما هو معلوم هي الركن الثاني أو الركن الثالث من أركان الإسلام. فبالنسبة للأركان العملية الصلاة ثم الزكاة، وفي عموم الأركان فهي الركن الثالث بعد الشهادتين ثم الصلاة فالزكاة. وفرضيتها ووجوبها هذا بالإجماع، ولا يخالف في هذا أحد من أهل العلم في الجملة، ولذلك من جحد وجوبها فهو كافر باتفاق أهل العلم. لكن يختلفون في فروع الزكاة، في بعض الأحكام يختلفون في أحكامها، أما في جملتها فلا أحد يخالف، وقد ورد ذكرها في الكتاب والسنة، حتى إنها وردت مقرونة بالصلاة في أكثر من 80 موضع في القرآن الكريم، مقرونة مع الصلاة، في مثل قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. أكثر من 8 مواضع الصلاة والزكاة مقرونة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أعلن الحرب على مانع الزكاة والمرتدين قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ففرضيتها إذن واردة بالكتاب والسنة، ففي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلى آيات أخرى بمعنى الإيجاب والأمر الذي المقصود منه الوجوب، وهي مفروضة في المدينة. وإن كان من أهل العلم يقول بل كانت في مكة قبل هذا لكنها لم تطلب ولم تحصل إلا في المدينة، لكن جمهور أهل العلم على أنها الزكاة إنما فرضت في المدينة وفي السنة الثانية من الهجرة، إما بعد زكاة الفطر أو قبلها. في حديث قيس بن سعد يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزكاة قبل زكاة الفطر، وبعضهم يقول بل هي بعد زكاة الفطر، ولكنها عند أكثرهم أنها إنما فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة. والرسول عليه السلام كان يرسل السعاة والعاملين عليها، يرسلهم بين وقت وآخر يجبونها من المناطق ومن الأقطار من أهل المواشي وأهل المزارع، فيأخذونها ويضعونها في مواضعها، وما زاد يأتون به إلى المدينة، لكن لا يأتون بشيء حتى يغنوا فقراء كل بلد يغنوهم، فهم أولى بزكاة أموال بلدهم كما في حديث معاذ. والزكاة هي مأخوذة من النمو، زكاة بمعنى نمى، وأيضا يقول بعضهم من الطهارة، الزكاة بمعنى الطهارة والتطهير. والزكاة الشرعية يصدق عليها هذا المعنى وهذا المعنى، فهي من ناحية ينمو بها المال وتحل به البركة، وأيضا هي إنما تؤخذ من الأموال النامية، من أموال المواشي التي تتناسل والزروع والثمار والتجارات، فهي أيضا تؤخذ من الأموال النامية. وأيضا فيها طهرة للمزكي، طهرة لنفسه من البخل والشح والتعلق بالمال، فهي تطهر باذلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر وتنمي المال حقيقة. وتطلق الزكاة على أو يطلق على الزكاة صدقة وزكاة، فهي تسمى صدقة وتسمى زكاة، لكن أكثر ما يطلق لفظ الصدقة على صدقة التطوع، صدقة التطوع. والزكاة في الغالب إنما تطلق على فريضة، ومع ذلك فمن أهل العلم أن يقول لفظ الزكاة يتناول الزكاة الواجبة والمندوبة، ويتناول النفقة والحق والعفو، كل هذه تدخل في مسمى الزكاة كما أشار إليه الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما يذكر فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ، معاذ بن جبل الصحابي المشهور الجليل، وقد بعثه عليه الصلاة والسلام شابا، قد توفي في السنة 18 من الهجرة وعمره تقريبا 38 سنة، فبعث إلى اليمن وهو في سن الشباب، وقيل يعني أرسله معلما وقاضيا وحاكما. والذي يظهر من ظاهر حديث ابن عباس أنه هذه الأمور كلها أمر بها، لأنه في آخر الحديث أمر بمقاتلتهم إذا لم يستجيبوا لما دعوا إليه. وبعث في السنة 10 من الهجرة، أكثر أهل العلم يقول إنما بعث قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ببضعة أشهر قبل حجة الوداع، ولبث في اليمن إلى أن توفي الرسول عليه السلام وجاء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذهب إلى الشام، بعثه عمر رضي الله عنهم أجمعين مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء في آخرين من الصحابة، بعثهم إلى الشام، منهم من كان في فلسطين ومنهم من كان في حمص، وتفرقوا في بلاد الشام بين قاض ومعلم وداعي. فبعثه عليه السلام ووجهه بهذا التوجيه في الحديث، أنه قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فبين له حال هؤلاء المدعوين ليستعد لمناقشتهم بما يكون لديهم من علم، وما يكون لديهم أيضا من باطل، وما يكون لديهم من حجج، حتى يقابل شبههم وشبهاتهم بما يناسب. ثم أمر رسولهم يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. هنا سماها صدقة، والمقصود بها الزكاة الواجبة، تؤخذ من أغنيائهم وترد أو توضع في فقرائهم. فإذن أخذ أهل العلم من هذا أن الزكاة إنما تجب لأهل البلد أولا، لأنهم هم الذين يرون هذه الأموال فقراؤها، فقراء البلد والمساكين يرون هذه الأموال فتتعلق نفوسهم بها، فهم أولى من البعيدين. إذا رأوا الحرث الزروع والثمار والتجارات والمواشي التي تجب فيها الزكاة فهذا المال الذي بين أيديهم حق الفقراء، فقراء البلد متعلق به، وهذا من أعدل الأحكام، من يعني أعدل الأحكام أن الفقراء في البلد هم أولى من غيرهم. لذلك أهل العلم كثير منهم ما يرى إخراج الزكاة من البلد مسافة قصر إلا إذا لم يجد فيها فقراء، إذا اغتنى فقراء البلد تنقل إلى البلد الذي يليه وهكذا. أما أن تخرج ويذهب بها إلى العواصم ومراكز السلطة ويترفه بها من يترفه ويترك فقراء البلد بحاجة، فهذا ليس من العدل ولا من الإنصاف ولا من الحكمة. تؤخذ من أغنيائهم، كذلك كلمة أغنيائهم تعلق بها الجمهور، وقالوا وصف الغناء يتناول الصغير والكبير، البالغ وغير البالغ، تناول العاقل وغير العاقل، فمن كان غني فإنه تجب عليه الزكاة، خلافا للمشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في آخر من الفقهاء إذ قالوا لا تجب الزكاة على الصغير ولا على العاقل لأنه غير مخاطب، والخطاب موجه إلى العقلاء والبالغين، فالصغير وإن كان عنده مال والمعتوه وإن كان عنده مال فهو خارج عن الخطاب ومرفوع عنه التكليف، رفع القلم عن ثلاثة، وإن كانوا يستثنون بعض الأموال كالحرف أموال الزراعات منهم من يعمم الزكاة فيها ولا يستثني أحد، لكن الجمهور لا يرون، وأيضا يتعلقون بآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، بل بعضها مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ورد تاجروا بأموال اليتامى لا تأكل الزكاة، وورد عن علي وعمر رضي الله عنهما بهذا المعنى، فإنهم أطاعوا لك بذلك. هذا محل الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف الحديث أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد ورد في الحديث وصايا أيضا تتعلق بالزكاة، فإن أجابوا لك فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تظلمهم، فالذي يأخذ الزكاة عليه أن يتقي الله، خاصة إذا كان المال يعني متفاوت بين جيد ورديء وحسن ودون ذلك، أما إذا كان المال مثل من النقود والأشياء هذه فأيضا ينبغي أن يتقي الله ويأخذ بالمقدار المطلوب شرعا ولا يزيد الذي يأخذ الزكاة العامل. لكن مثل المواشي والحبوب ما ينبغي له أن إذا كان المال متفاوت القيمة والجودة مختلفة فعليه أن يتقي الله ويأخذ من الوسط، لا ضرر ولا ضرار، لا تظلمون ولا تظلمون، واتق دعوة المظلوم. هذا أيضا تأكيد على عمال الزكاة وجباتها، وهو في حق كل من يتولى عمل إن كان من قبل الدولة أو من قبل أي كان، فالرسول عليه السلام يحذر هذا التحذير الشديد، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي بعض الألفاظ يرفعه إلى السماء فيقول لأنصرنك ولو بعد حين، بل ورد في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. فالذي يمكن من سلطة ما وتصرف مدير مسؤول كل ما عظمت مسؤوليته فتعظم أيضا مسؤوليته من الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتق الله رب البيت المدرسة الشركة الحكومة أيا كان، فعليه أن يتق الله ويبتعد عن الظلم ولا يتساهل في هذا. إذا تبين لنا أن هناك من البلاد الإسلامية من هم بحاجة وبلغ منهم الفقر مبلغا شديدا أو عرضت لهم عوارض إما من حروب أو جفاف أو فيضانات دمرت، فقد يكون أولى بالزكاة من بلاد أخرى، هذا يعني قرره أهل العلم ما يختلفون فيه لا شك، تنقل إليهم ويجب على المسلم، بل يجب إذا لم تكفي الزكاة، إذا لم تكفي الزكاة المفروضة ف فيجب على ولي الأمر أن يأخذ أكثر من المفروض شرعا، لكن يقيده الفقهاء أهل العلم بأن يكون ولي الأمر رجل عادل منصف أمين على الأموال، لا يبذرها ولا يعبث بها ولا يكون منه أي شيء، بل رجل يعني إذا كان بهذه الصفة يرون أنه إذا دعت الحاجة أن يأخذ من الأموال ما دعت إليه حاجة للأمور العارضة، ما يكون دائم نهجا يعني ينهجه دائما، لا، في مثل حالات الفقر المجاعات ونحوها.
صلى الله عليه وسلم. من لم ينكر وجوبها ولكنه يماطل في دفع الزكاة
تؤخذ منه كما جاء في الحديث قد يريده المؤلف، فمن أداها بحقها وفيه ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد فيها شيء، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فتؤخذ منه بالقوة، بل تعلن عليه الحرب إذا اتفق أهل بلد أو جماعة ومنعوها وهم مسلمون يقيمون الصلاة ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا فقط منعوا الزكاة وتأولوا مثل ما تأول المرتدون، يعني من المرتدين من تأول وقالوا إنما نعطي الزكاة لمن كانت صلاته سكنا لنا، يتأولون قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فقالوا أنت أبا بكر ليست صلاتك سكنا لنا فنعطيك الزكاة. ففي مثل هذا إذا لزم الأمر أن تعلن عليهم الحرب تعلن عليهم الحرب. ومن أهل العلم من يكفر تاركها مثل ما يقولون في شأن الصلاة، منهم من يلحق الزكاة بالصلاة وهي أقوال ضعيفة، فهؤلاء يقولون مثل ما أن تارك الصلاة ولو لم يجحد وجوبها يكفر عندهم للأحاديث التي وردت، يقولون الزكاة من جحد وجوبها ولم من تركها ولم يجحد وجوبها أيضا منهم من يكفره، ويتعلقون بمسمى المرتدين وأنه انسحب على الجميع من جاحد وغير جاحد كلهم مرتدون، وهذا ضعيف، لأنه عليه السلام قال في شأن من منعها من قال يعني وصمه بالكفر، قال فإن آخذوها وشطر ماله، أي يؤخذ نصف ماله غرامة عليه زيادة تغريم وعقوبة له، ما يقتصر على الزكاة، إذا أبى أن يدفعها تؤخذ ويؤخذ عليه عقوبة زيادة نصف ماله، إما نصف المال المزكى، ومنهم من يقول بل نصف ماله كله، إذا كان عنده أموال كثيرة يؤخذ نصفها وليس فقط الذي تجب فيه الزكاة، ومن أهل العلم من يقول لا نصف ما تجب فيه الزكاة يؤخذ منه عقوبة له. فالحاصل أن هذا يدل على أنه لا يكفر، لأنه عليه السلام ما وصمه بالكفر، إنما بين العقوبة التي يعاقب بها.
أحسن الله عليكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من أغنيائهم، ما هو ضابط الغنى؟
من ناحية ضبط الغنى هذا لا يشكل، لأن الزكاة وردت بأنصبة معلومة سوف يبينها المؤلف رحمه الله بالأحاديث التي وردت في هذا الشأن، فالمواشي أو بهيمة الأنعام لكل نوع نصاب محدد، من ملكه بشرطه وجبت عليه الزكاة، كذلك الحبوب والثمار، من ملك شيئا منها بشرطه نصاب معين مقدر وجبت عليه الزكاة، النقود الذهب والفضة والدراهم والأموال والمبالغ المالية كذلك لها نصاب معلوم، فمن ملكه بشرطه وجبت عليه الزكاة. لكن بالنسبة هو الفقير، يختلفون في ضابط الفقير، من هو الفقير ومن هو المسكين، وهل الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير أو يتفاوتان، فلهم كلام كثير في هذا، فمنهم من تعلق ببعض الآثار أن من ملك 50 درهما فليس بفقير، ما يعتبر فقير فلا يستحق الزكاة من ملك 50 درهم، والصحيح أنه ما وردت آثار تدل على التحديد، فلذلك يرجع إلى العرف، العرف يختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت، فقد يكون إنسان في بلد ما يعتبر فقير لكنه في بلد آخر من يماثله يعتبر غني، وفي وقت كذلك يملك هذا المبلغ لو ملكه في وقت غير هذا الوقت لكان فقيرا أو غنيا، فإن المسألة ترجع إلى العرف والحالة الاقتصادية لكل بلد وقوة الاقتصاد وضعفه وما إلى ذلك.
إذا من ملك النصاب بشروطه فهو غني وحال عليه.
نعم، إذا ملك النصاب بشرطه وليس عليه ديون تستغرق النصاب فيعتبر هذا داخل في حد الغنى. ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.